الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن: النوع الثاني الجهاد باليد والسلاح، فهذا فرض كفاية قتال الكفار المحاربين، وقد يكون فرض عين إذا حضر الزحف، وإذا حصر بلده عدو، وإذا استنفره الإمام أو من قام مقامه، كما نص الله على ذلك نصا يدل على فرضيته وتعينه. والجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هادن ووادع حيث كانت المصلحة، وحارب حيث اقتضت المصلحة. فعلى المسلمين أن يسلكوا هديه صلى الله عليه وسلم، ويتشاوروا في أمرهم، ويعملوا في كل وقت ما يناسبه ويصلح له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الجهاد نوعان: جهاد الدعوة إلى دين الإسلام والتحذير من الأديان الباطلة والأهواء المنحرفة، هذا نوع، والآخر الجهاد باليد والسلاح. وهنا أخذ رحمه الله تعالى يفصل بعض الشيء فيما يتعلق بالنوع الثاني الذي هو الجهاد باليد والسلاح. وعرفنا أن طريقة الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أن يذكر فيه هدايات القرآن ودلالاته على الأحكام، فهي فوائد مستنبطة من كتاب الله عز وجل، وفي ضوء هداية الآيات ودلالاتها. يقول رحمه الله تعالى في ضمن بيانه لهذا النوع، النوع الثاني، قال: والجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة. يتبع المصلحة، فإذا هي مسألة كبيرة جدا يراعى فيها قاعدة الشريعة العظيمة الجامعة التي يجلب المصالح ودرء المفاسد، فلا يقدم المسلمون على شيء من ذلك إلا بعد دراسة للأمر وروية فيه ورجوع فيه إلى أهل العلم الذين هم أهل البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا ما دلت عليها نصوص الكتاب والسنة أن هذه الأمور ترتبط بمراعاة المصلحة التي يقدرها الأئمة من ولاة أمر المسلمين وعلمائهم، فليست هي لعامة الناس وأحادهم وأفرادهم. فالجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة، مسألة تحتاج إلى روية ونظر في الأمور. يقول: كما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام مرة جاهد ومرة هادن وصالح. ومن يقرأ سيرته يجد مرت على المسلمين أمور عظيمة جدا وشدائد وكربات، ولم يقدم في ذلك عليه الصلاة والسلام على الجهاد، وإنما كان يصالح إذا كان تيسر مصالحة، أو يتخذ من الأسباب التي يكون فيها الكف كف الأيدي كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. فإذا المسألة لا بد أن يراعى فيها هذه القاعدة، قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هادنا ووادع حيث كانت المصلحة وحارب حيث اقتضت المصلحة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول، يقول حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف آية الكف عنهم والصفح، وحيثما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله جاهد الكفار والمنافقين. ولهذا من الخطأ أن ينزل إنسانا آية سواء في الجهاد أو في غيره في غير منزلها وفي غير موطنها، ولهذا مثل هذه الأمور إنما يستبينها ويعرفها أهل العلم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قد أدبنا الله عز وجل بأن نراعي هذا الأمر في أحوالنا وأمورنا، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال رحمه الله تعالى ناصحا: فعلى المسلمين أن يسلكوا هديه صلى الله عليه وسلم ويتشاوروا في أمرهم ويعملوا في كل وقت ما يناسبه ويصلح له. يعني هناك وقت يجنح فيها للسلم، يجنح فيها للمصالحة، يجنح فيه للمهادنة، وهناك وقت يكون فيها القتال، وهذه أمور منوطة بأهل الدراية والبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقد أمر الله تعالى بالتثبت في الأمور كلها وخصوصا في أمور الجهاد وتولية الأكمل والأمثل من الرجال في الولاية الكبرى وفي ولايات الجيوش والسرايا وغيرها، فإنها من أعظم ما يدخل في الأمانات التي أمر أن تؤدى إلى أهلها.
يقول: وقد أمر الله بالتثبت في الأمور كلها، تثبت في الأمور كلها وخصوصا في أمور الجهاد، وخصوصا في أمور الجهاد. أمور الجهاد مسألة خطيرة جدا، خطيرة جدا، يترتب عليها أمور عظيمة وكبيرة. الجهاد فيه دماء تراق وأرواح تزهق، فأمر ليس بالهين. فأمر الله عز وجل بالتثبت في الأمور كلها وأيضا في الجهاد خاصة، مثل ما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا. تبين التثبت والروية والنظر في الأمور. قال: وتولية الأكمل والأمثل من الرجال في الولايات الكبرى، في الولايات الكبرى وفي ولايات الجيوش والسرايا وغيرها، فإنها من أعظم ما يدخل في الأمانات التي أمر الله عز وجل أن تؤدى إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه التعاليم العالية من الله لعباده في جهاد الأعداء متى استرشدوا بها تمت أمورهم. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم.
نعم. أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآيات من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ثم الآية التي بعدها: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأيضا الآية التي بعدها: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. هذه الآيات الثلاث تعد من أجمع الآيات في ذكر آداب الجهاد، تعد من أجمع الآيات في ذكر آداب الجهاد وموجبات تحقق النصر. ولهذا لو أن أهل الجهاد عنوا بهذه الآيات وتأدبوا بها وكان جهادهم في ضوئها حقق الله سبحانه وتعالى لهم النصر والعزة والتمكين. النووي رحمه الله في كتاب الأذكار أورد هذه الآيات وقال: قال بعض العلماء هذه الآية الكريمة أجمع شيء جاء في آداب القتال، أجمع شيء جاء في آداب القتال. أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية أول ما بدأ الكلام عليها قال: هذا تعليم الله عباده المؤمنين آداب اللقاء، آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفروسية في آخر الكتاب وخاتمة الكتاب يقول: ونختم هذا الكتاب بآية من كتاب الله تعالى جمع فيها تدبير الحروب. في الكتاب مكتوب الحروف، أظنها الحروب، فيها تدبير الحروب بأحسن تدبير، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال: فأمر المجاهدين فيها بخمسة أشياء ما اجتمعت في فئة قط إلا نصرت وإن قلت وكثر عدوها: أحدها الثبات، الثاني كثرة ذكر الله سبحانه، الثالث طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الرابع اتفاق الكلمة وعدم التنازع الذي يوجب الفشل والوهن، وهو جند يقوي به المتنازعون وهو جند يقوي به المتنازعون عدوهم عليهم التنازع، فإنهم في اجتماعهم كالحزمة من السهام لا يستطيع أحد كسرها، لا يستطيع أحد كسرها، فإذا فرقها وصار كل منها وحدة أو وحده كسرها، فإذا فرقها وصار كل منهم وحده كسرها كلها، فإذا فرقت كسرت، وما دامت مجتمعة حزمة واحدة لا يمكن أن تكسر. الخامس ملاك ذلك كله وقوامه وأساسه والصبر. قال: فهذه خمسة أشياء تبتني عليها قبة النصر، ومتى زالت أو بعضها زال من النصر بحسب ما نقص منها، وإذا اجتمعت قوى بعضها بعضا وصار لها أثر عظيم في النصر، ولما اجتمعت في الصحابة لم تقم لهم أمة من الأمم، وفتحوا الدنيا ودانت لهم العباد والبلاد، ولما تفرقت في من بعدهم وضعفت آل الأمر إلى ما آل إليه. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فهذه الآيات دخل فيها فعل جميع الأسباب واستعمال جميع القوة المقدورة والأخذ بالحذر من الأعداء، فجميع علم السياسة يرجع إلى هذين الأصلين: الاستعداد بالمستطاع من القوة للأعداء بحسب الزمان والمكان والحال، واستعمال الحذر من مكر الأعداء وخداعهم وطرقهم ومسالكهم والتوقي من شرورهم مع التوكل على الله كما أمر الله بذلك كله.
ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هاتين الآيتين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ونبه رحمه الله تعالى أن فيهما جماع ما يتعلق بالسياسة في هذا الباب في هاتين الآيتين، لأنهما اشتملت على أصلين عظيمين مهمين غاية الأهمية في هذا الباب. الأول الاستعداد، الاستعداد بالمستطاع من القوة بحسب الزمان، لأن العدة في كل زمان بحسب الآلات التي تكون في ذلك الزمان. فأمر بالاستعداد بحسب الحال والمكان، وأيضا أمر باستعمال الحذر والحذر والمحاذرة: خذوا حذركم. الحذر من مكر الأعداء وخداعهم وخططهم وتربصهم وكيدهم، وهذه مسائل مهمة يعني تحتاج إلى نظر عظيم وتأمل في العواقب وتحقيق ما تكون به الحيطة والحذر. وهذه ليست لأحد الناس، هذه ليست لأحد الناس، وإنما هي لولاة الأمر مع أهل العلم وأهل البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى، يحققون في ذلك ما يكون به في ضوء النظر الصحيح من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما تكون به المصلحة وتدرى به المفسدة. نعم.
قال رحمه الله: وقد ندب الله تعالى إلى السلم إذا جنح إليه الأعداء مع التوكل عليه وأخذ الحذر، كما أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأمر بالأسر عند الإثخان في العدو، ثم الوالي مخير بين المن على الأسرى أو فدائهم بمال أو أسير مسلم أو قتلهم أو رقهم.
يقول: وقد ندب الله إلى السلم إذا جنح إليه الأعداء، إذا جنح إليه الأعداء، في قوله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. فأمر الله عز وجل بذلك: إذا جنح الأعداء ورغبوا في السلم فاجنح لها. هذه واحدة. قال: مع التوكل على الله، مع التوكل على الله عز وجل وأخذ الحذر، يعني يكون في غاية الحيطة والحذر من مكر الأعداء وكيدهم. وقد تقدم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. أيضا أمر آخر، يقول: أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويشير في هذا إلى قول الله عز وجل: قاتلوا، في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم يذكر أيضا أمرا آخر، وهو أمر الله عز وجل بالأسر عند الإثخان في العدو، أما قبل ذلك لا يكون ذلك. قال عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قال: ثم الوالي مخير بين المن على الأسرى أو فدائهم، مخير بين المن على الأسرى أو فدائهم، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، حتى في سورة محمد سورة القتال: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. إما من يعني فك أسرهم وإطلاق سبيلهم بدون مقابل، أو الفداء، والفداء إما بالمال أو بأسير مقابل أسير. قال: أو فداء بمال أو أسير أو قتلهم أو استرقاقهم. هذه كلها يعني دلت عليها نصوص. قال: وذكر
قال رحمه الله: وذكر الأموال الشرعية ثلاثة أقسام: أموال الزكاة، وتقدم أنها للأصناف الثمانية، والغنيمة للغانمين تقسم أربعة أخماسها بينهم: للفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم، وعلى فرس هجين سهمان، وللراجل سهم، والخمس الآخر يجعل لهؤلاء الذين سماهم الله في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأموال الفيء كالجزية والخراج وخمس الخمس، والأموال المجهولة أربابها، وما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب يكون للمصالح كلها، ويبدأ منها بالأهم فالأهم. وأحكام الجهاد ومتعلقاته كثيرة في الكتاب والسنة، والله أعلم.
ثم ختم بهذه الفائدة أيضا المستنبطة من الآيات والنصوص فيما يتعلق بالأموال، الأموال الشرعية، ذكر أنها ثلاثة أقسام. القسم الأول أموال الزكاة، يقول: وتقدم أنها للأصناف الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذا نوع. النوع الثاني الغنائم، وذكر رحمه الله تعالى أن النصوص دلت على أن الغنائم تقسم أربعة أخماس بين المجاهدين، أربعة أخماسها بين المجاهدين، على الصفة التي دلت عليها النصوص: للفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم، وعلى فرس هجين سهمان، وللراجل سهم، والخمس الآخر يجعل لهؤلاء الذين سماهم الله في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. التقسيم الذي ذكر للأربعة أخماس، قال: للفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم، وعلى فرس الهجين سهمان. الفرس الهجين الذي أبوه عربي يقال مهجن، وهذا دون الفرس العربي بالقوة والنكاية في العدو، ولهذا جعل الفرس العربي لأنه أشد نكاية في الكفار وأعظم بلاء في المعركة، فجعل للفرس العربي ثلاثة أسهم والفرس الهجين سهمان، فرس الهجين سهمان وللراجل سهم. وهذا ورد يروى في حديث وفيه كلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الفارس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما واحدا، أعطى الفارس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما واحدا. وقوله الفارس العربي ثلاثة أسهم يعني للفارس مع الفرس ثلاثة أسهم، والهجين للفارس مع الفرس سهمين، سهم للفارس وسهم للفرس، والراجل له سهم واحد. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، للفرس سهمين وللراجل سهما، يعني إذا كان رجل على فرس له كم؟ ثلاثة أسهم، له سهمان لفرسه وسهم له، والذي على رجليه له سهم واحد، له سهم واحد أي من الغنيمة. وأكثر أهل العلم على ذلك أنه لا يفرق بين العربي والهجين، ومنهم من يفرق بناء على هذا الحديث الذي أشرت إليه. ومن أهل العلم من يفصل في ذلك، يقول إذا كان الفرس الهجين حصلت منه نكاية مثل الفرس العربي يسوى به، وإلا يكون له سهم واحد، وهذا التفصيل أيضا له وجه. قال والخمس الآخر يجعل لهؤلاء الذين سماهم الله، أي في قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا يتعلق الآن بالقسم الثاني من الأموال الغنائم. القسم الثالث الفيء، الفيء هذا أمر آخر وهو يختلف عن الغنيمة. الغنيمة فيها عنوة وفيها قتال، فيها مقابلة الأعداء، وأما الفيء فهو الذي أفاء الله على رسوله بدون أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب، كما قال الله عز وجل فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فهذا له حكم آخر بينه الله عز وجل في سورة الحشر التي تتعلق بقصة بني النضير. قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نفس المذكورات ماذا في خمس الغنيمة، فالفيء مصرفه ماذا؟ مصرفه كله في المصرف الذي يكون في ماذا؟ خمس الغنيمة، بمعنى أن المجاهدين ليس لهم شيء، لا للفارس ولا للراجل ليس لهم شيء، وإنما كله يصرف في الخمس، مصرف الخمس من الغنيمة، لأن الذين ذكروا في الخمس هم الذين ذكروا في مصرف ماذا؟ الفيء. فإذا ثمة فرق بين الغنيمة والفيء، ولهذا الله عز وجل قال يعني، وهذا فيه إشارة إلى الفرق بينهما في قوله سبحانه وتعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فلا يكون ماذا؟ أكملوا، فلا يكون غنيمة بل هو فيء، وقسمته تكون قسمة الفيء. يقول سفيان الثوري رحمه الله الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة بقتال فيه الخمس وأربعة أخماسه لمن شهدها، والفيء ما صولحوا عليه بغير قتال وليس فيه خمس، هو لمن سمى الله، هو لمن سمى الله عز وجل، أي في قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم.
قال رحمه الله أحكام البيوع والمعاملات. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى قوله عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يستفاد من هذه النصوص كثير من أحكام المعاملات.
يقول رحمه الله تعالى: أحكام البيوع والمعاملات، أحكام البيوع والمعاملات. وأورد رحمه الله تعالى هذه الآيات من كتاب الله عز وجل المشتملة على الأحكام الكثيرة المتعلقة بالبيوع والمعاملات عموما. والشيخ رحمه الله استخلص من هذه الآيات الكريمات فوائد عظيمة جدا ومهمة للغاية فيما يتعلق بأحكام البيوع وأحكام المعاملات. نعم.
قال رحمه الله: يستفاد من هذه النصوص كثير من أحكام المعاملات، فمنها أنها دلت على أن الأصل صحة جميع البيوع والمعاملات إلا ما استثناه الشارع، وأباحت جميع أنواع التجارة، تجارة الإدارة وتجارة التربص والانتظار بالسلع فرصها ومواسمها، وتجارة الإيجارات وتجارة الديون، وكل ما دخل في اسم التجارة.
يقول الشيخ رحمه الله: يستفاد من هذه النصوص كثير من الأحكام، وأخذ يذكر شيئا من هذه الأحكام. بدأ بالفائدة الأولى مما دلت عليه هذه النصوص، أنها دلت على أن الأصل صحة جميع البيوع والمعاملات إلا ما استثناه الشارع. فالأصل في البيوع الحل والإباحة، الأصل في البيوع كلها الحل والإباحة، ولا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع ودل الشارع على تحريمه. ولهذا إذا اختلف اثنان في بيع أو في صيغة بيع أو طريقة بيع أو طريقة تعامل، أحدهما يقول هذا حلال والآخر يقول هذا حرام، من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول هذا حلال أو الذي يقول هذا حرام؟ الذي يقول هذا حرام، لأن الأصل الحل، الأصل هو الحل. فإذا قلت حرام، إذا قلت هذا حرام فأنت مطالب بالدليل، وإلا الأمور باقية على أصلها. أحل الله البيع، هذه قاعدة في الباب، أحل الله البيع. فالبيع كله حلال بجميع أنواعه، والشيخ ذكر أمثلة يأتي توضيحها من أنواع البيوع التي هي حلال أحلها الله سبحانه وتعالى. فالبيع كله حلال إلا ما دلت النصوص على تحريمه. ولهذا من المفيد في هذا الباب أن تعرف شروط البيع الذي أحله الله في ضوء النصوص. شروط البيع الذي قد أحله الله سبحانه وتعالى جاءت ضوابط، إذا خرج عن هذه الضوابط خرج عن الأصل الذي هو الحل، لفساد في البيع، لخلل، لمضرة. ولهذا جاءت ضوابط فيما يتعلق بالبيوع كلها نواهي، منع من أشياء لما يترتب على ذلك البيع من مفسدة ومضرة. فالأصل في البيوع والمعاملات جميعها، الأصل فيها الحل والإباحة، بينما وهذا تقدم معنا العبادات الأصل فيها المنع والحظر. لو اختلف اثنان في عبادة، أحدهما يقول هذه مشروعة والآخر يقول هذه ممنوعة، الذي يطالب بالدليل الذي يقول هذه مشروعة يقول هات الدليل على مشروعية هذه العبادة. الأصل في العبادة المنع، قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا بد أن تكون العبادة على وفق أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو هديه وسنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن الأصل في جميع البيوع والمعاملات صحتها إلا ما استثناه الشارع، إلا ما استثناه الشارع. استثناه الشارع، الاستثناء الذي في الشارع هو منع من صفات أو أنواع من الأشياء المباعة أو أشياء من هذا القبيل لما في ذلك من مضرة ومفسدة عظيمة. ولهذا كما قدمت من المفيد أن تعرف الضوابط والشروط التي تتعلق في بالبيع حتى يكون تعامل الإنسان في بيوعه ومعاملاته تعاملا صحيحا مضبوطا بضوابط الكتاب والسنة. وشروط البيع أشير لها إشارة سريعة تذكيرا بها. الأول منها التراضي بين المتبايعين إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فيكون تراضي من الطرفين البائع والمشتري، هذا شرط. لا يكره الإنسان على بيع ولا يلزم ببيع لا يرغبه ولا يريده، إلا في حالة يكون في ذمة شخص للناس أموال وممتنع من أدائها ويشكى إلى أمره إلى القاضي، يرفع أمره إلى القاضي وهو ممتنع فيبيع، يلزم بالبيع حتى يسدد للناس الحقوق التي في ذمته. وإلا الأصل في كل بيع أن يكون عن تراض من الطرفين البائع والمشتري. الثاني أن يكون كل واحد من المتبايعين ممن يجوز تصرفه، جائز التصرف في المال، وهو البالغ العاقل الرشيد، البالغ العاقل الرشيد. فإذا كان فاقدا للعقل أو صغيرا طفلا فالبيع لا يصح لأنه فاقد شرط. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الأمر الثالث أن يكون الشيء أو المبيع الشيء الذي يباع مما يباح الانتفاع به، مما يباع الانتفاع به. فإذا كان هو محرما في نفسه فلا يحل بيعه ولا يحل ثمنه، لا يحل بيعه ولا يحل ثمنه. قد جاء في الحديث إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. فبيع الخنزير، بيع الخمر، بيع أنواع المحرمات التي جاء تحريمها في الكتاب والسنة، هذا كله حرام، هذا كله حرام. الرابع أن يتولى البيع أو الشراء صاحب المال أو من يقوم مقامه مثل الوكيل أو من ينيبه صاحب المال. والأمر الخامس أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فلا يباع مثلا العبد الآبق أو الناقة الشاردة أو الطير الذي في الهواء أو السمك الذي في الماء، أو مثلا شخص فقد شيئا من متاعه وقال لآخر بعتك إياه إن وجدنا، هذا في غرر، فهذا النوع ما من البيع لا يجوز لما فيه من الغرر. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن بيع الغرر. كذلك وهو السادس أن يكون المبيع معلوما عند البائع والمشتري، فلا يصح بيع المجهول، فلا يصح بيع المجهول. وهذا يدخل تحت أنواع كثيرة من البيوع المنهي عنها، وهو داخل أيضا في بيع الغرر، النهي عن بيع الغرر. لا يباع شيء مجهول، يعني لو قال شخص لآخر بعتك بما في هذا الكيس ولا يدري ما فيه، أو قال له في جيبي سلعة معينة بعتك إياها بكم تشتريها، ويتفقان على ثمن وهو يجهل، ما الذي معه، هذا ما يجوز، هذا بيع فيه غرر فلا يجوز أن يكون المبيع معلوما. أيضا أن يكون الثمن، هذا السابع، أن يكون ثمن السلعة معلوما، فلا يصح بيع شيء قبل تحديد الثمن، لا يصح بيع الشيء قبل تحديد الثمن. أرأيتم لو أن شخصا قال لآخر أشتريت منك هذه السيارة بجميع الرصيد الذي في حسابي في البنك، كل ما في حسابي في البنك أحوله لك، قد يكون ما في حسابه إلا هللات ما في شيء، فهذا في غرر، والشريعة جاءت بالنهي عن بيع الغرر. لابد أن يكون الثمن معلوم والإيش والمثمن معلوم، إذا لم يكن هذا معلوم أو ذاك معلوم يكون في البيع غرر فيكون البيع فاسدا. يقول الشيخ وأباحت الشريعة جميع أنواع التجارات، وضرب بعض الأمثلة، منها تجارة الإدارة، تجارة إلا أن تكون تجارة حاضرة ماذا تديرونها بينكم، من الآية الشيخ أخذ هذا الاسم تديرونها بينكم، قال تجارة الإدارة وسماها أيضا بهذا الاسم غيره من أهل العلم. تجارة الإدارة ما هي؟ التي فيها تقابض، فيها تقابض، تعطيه الثمن ويعطيك السلعة، تقابض وتفرق على إثر التقابض، هذا يستلم الثمن وذاك يستلم المثمن ثم يتفرق، يتفرقان البائع والمشتري، هذه تسمى تجارة ماذا؟ الإدارة، تجارة الإدارة. هذه خذوها لطيفة على الهامش، يعني تجارة الإدارة على هذا الوصف، فيعني ما شاء الله كلنا تجار، لأننا كل يوم نشتري من البقالة، نعطيه ريال ويعطينا خبز ونعطيه كذا، فنحن تجار، تجارة الإدارة، والفقير نفسه تاجر، هذه التجارة، تجارة الإدارة. قال تجارة الإدارة، والثاني قال تجارة التربص والانتظار بالسلع فرصة مواسمها، فرصة مواسمها، هذا نوع من التجارة، شخص عنده مال ثم يأتي إلى وقت السلعة لا يحتاجه الناس، يعني مثلا يأتي في الصيف في الحر الشديد ويشتري بطانيات، ما أحد يشتري بطانيات في الصيف، والذي عنده من التجار ربما يبيعها بأرخص الأثمان، وهذا عنده مال فيشتري بطانيات مثلا ويخزنها عنده، وإذا اشتد البرد عرضها على الناس بقيمة فيها ربح، بعض الناس يأخذ ربحا معقولا، وبعضهم يكون جشعا يستغل حاجة الناس فيضاعف عليهم لحاجتهم أضعافا مضاعفة، هذا جشع، فهذه التجارة مباحة التي هي تجارة التربص والانتظار بالسلع فرصة مواسمها، فرصة مواسمها. أيضا تجارة الإجارات، يشتري مثلا سيارة يؤجرها، يشتري معدة ويؤجرها، يشتري مثلا أثاثا ويؤجره، هذه تسمى تجارة الإجارات. أيضا تجارة الديون، تجارة الديون هذه من التجارة المباحة، وهذه التجارة وهي الحال ثمنها المؤجل مثمنها، ويسمى بيع السلف وبيع السلم، بثمن معلوم ووزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم، كما جاءت بذلك السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني يأتي رجل إلى صاحب مزرعة يزرع القمح الدخن والشعير ونحو ذلك، ويقول له أشتري منك الآن في غير وقت الحصاد، قبل وقت الحصاد بأشهر، يقول أشتري منك مثلا 100 صاع من الدخن الذي صفته كذا بالصاع ب4 ريالات. قد يكون قيمة الصاع في وقت الحصاد 7 ريالات 8 ريالات، ما يكون ب4، لكن الفلاح يرغب أن يكون عنده شيء من المال حتى يساعده على البذر والزرع وأجرة العامل وغير ذلك يحتاج، فهو يرتفق بهذا وإن كانت القيمة أقل. وأيضا المشتري يرتفق له ارتفاق هنا بأن يحصل بقيمة أقل مما لو اشتراه في وقته، ففي مصلحة للبائع وفي مصلحة للمشتري. يقال له بيع السلف ويقال له بيع السلم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أحله الله في كتابه، أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم تلا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. هذه تسمى تجارة الديون. أيضا عكس ذلك مباح، عكس ذلك مباح. مثلا الآن شخص عنده سيارة يريد أن يبيعها، لو باعها في السوق مباشرة قيمتها 15,000 ريال في هذا الحدود، وجاء شخص قال أنا أشتريها منك لكن ما عندي نقود الآن حاضرة، أعطيك إياها بعد سنة من الآن، أعطيك 20,000 بعد سنة. هذا كل منهم انتفع، الأول صاحب السيارة باعها بقيمة أغلى بمقابل أن يصبر على الثمن مدة سنة، وهذا أيضا حصل سيارة في وقت ما عنده فيها نقود، ولكن النقود يعلم من نفسه أنها تتيسر في ذلك الوقت، فيكون انتفع أيضا. وسواء أجل المبلغ كله بعد سنة أو قسط على أشهر، كل شهر مثلا 1,000 ريال أو 2,000 ريال، فهذا البيع صحيح. وأيضا تدل عليه الآية إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأنواع التجارات كثيرة مما ذكر الشيخ وما لم يذكر، مثل تجارة التصدير والتوريد، هذه أيضا من التجارات. يذهب الإنسان إلى بلد ويجلب منه سلعة محتاج إليها في بلده، يتعب في السفر وفي الانتقاء والبحث وفي النقل وتعرض بضاعته لأخطار وغير ذلك، ثم يحضرها إلى بلده ويبيعها في قيمة فيها ربح له، فيها ربح له. هذه التجارة أيضا داخلة في أحل الله البيع، وهي صور كثيرة جدا. فالأصل في كل البيوع وجميع التجارات بأنواعها أنها مباحة إلا ما استثناه الشارع. معنى ما استثناه الشارع أي ما دل الشارع على ماذا؟ على المنع منه وتحريمه. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها من قول وفعل، لأن الله تعالى أباحها ولم يحدد لها ألفاظا مخصوصة، فكل ما عده الناس بيعا وتجارة ومعاملة انعقدت به المعاملات.
هذه أيضا من الفوائد، أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل. قوله من قول أو فعل، هذا يفيد أن صيغ البيع صيغتان، إما قولية أو فعلية، إما قولية أو فعلية. القولية الإيجاب والقبول، بعتك كذا يقول اشتريت أو يقول قبلت، هذه قولية، صيغة قولية. والفعلية هذه اللي تراها في كثير من بيوع الناس، وخاصة في الأشياء المعتادة، يعني يدخل الإنسان إلى المتجر والأثمان محددة ومعروفة، فينتقي ما يريد ويضعها أمام البائع ثم يدفع الثمن ويأخذ القيمة، وربما لا يتكلم مع البائع بحرف إلا السلام عليكم وعليكم السلام، ولا يتحدث هذا بكم وإيجاب وقبول. هذه صيغة صحيحة، صيغة فعلية، إذن جميع العقود تنعقد بما دل عليه من قول أو فعل، قول إيجاب وقبول، والفعل التقابض، يدفع الثمن ويأخذ المثمن وينصرف. هذه عقد صحيح. فإذا جميع العقود تنعقد بما دل عليها من قول وفعل، لأن الله أباحها، أحل الله البيع، ولم يحدد لها ألفاظا مخصوصة، ولم يحدد لها ألفاظا مخصوصة. فكلما عده الناس بيعا وتجارة ومعاملة انعقدت به المعاملات وصح به البيع. نعم.
قال رحمه الله: ومنها وجوب الوفاء بجميع العقود والشروط في كل المعاملات إلا ما استثناه الشارع، كالعقود والشروط التي تحل حراما أو تحرم حلالا، أو ما جعل له الشارع خيار مجلس أو عيب ونحوه، أو ما اتفق المتعاقدان على استثناء خيار شرط أو غيره، أو ما كان في الأصل غير لازم كعقود الوكالات ونحوها.
يقول الشيخ رحمه الله: منها، يعني الفوائد، وجوب الوفاء بجميع العقود والشروط في كل المعاملات، وهذا دليله الآية الأولى، الآية الأولى التي بدأ بها رحمه الله، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالأصل أنه إذا كان بين شخص وآخر عقد بيع أو معاملة، أن يفي كل من الطرفين بما تعاقد عليه، إلا ما استثناه الشارع، إلا ما استثناه الشارع، كالعقود والشروط التي تحل حراما أو تحرم حلالا. هذا باطل. إذا كان هناك شرط وهو يحل شيئا حرمه الله أو يحرم شيئا أحله الله عز وجل فهو باطل. المؤمنون على شروطهم إلا شرط أو شرطا أحل حراما أو أحل أو حرم حلالا. قال: أو ما جعل له الشارع خيار مجلس أو عيب أو نحوه. الآن إذا تعاقد اثنان على شيء وهم في المجلس لم يتفرقا واتفق على البيع، هذا قال بعتك وهذا قبلت ولم يتفرقا، ما زال في المجلس، ثم أحدهما قال عدلت عن البيع، عدلت عن البيع وأريد أن ألغي هذا العقد، له ذلك البيعان بالخيار ما لم يتفرق، هذا خيار المجلس. أيضا خيار البيع، خيار العيب، اشترى منه سلعة ووجدها معيبة فردها بالعيب الذي ما بينه البائع، هذا أيضا يصح أن يردها له، وإن كان بينه وبين عقد يلغي العقد الذي بينهما، لا يلزمه الوفاء، لا يلزمه الوفاء. ما جعل له الشارع خيار مجلس أو عيب ونحوه، أو ما اتفق المتعاقدان على استثناء خيار شرط أو غيره، استثناء خيار شرط أو غيره، أو ما كان في الأصل غير لازم كعقود الوكالات ونحوها. في عقود ليست لازمة، مثل لو وكلت شخص يقوم مقامك في أعمال ثم بذلك وألغيت العقد، العقد ليس لازم، لك الخيار في أي وقت أن تلغي هذه الوكالة. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن المعاملات مع إباحتها فالمشتغل بها غير مذموم إذا لم تلهه عن ذكر الله الواجب من صلاة ونحوها، فإن ألهت عن ذلك فهي مذمومة وصاحبها خاسر.
منها الفوائد المستنبطة من هذه الآيات أن المعاملات مع إباحتها، أباحها أحل الله البيع، فالمشتغل بها غير مذموم، اشتغل بتجارة في بيع غير مذموم إذا لم تلهي عن ذكر الله الواجب، إذا لم تلهي عن ذكر الله الواجب من صلاة ونحوها. ولهذا مر معنا في الآيات قول الله سبحانه وتعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. مر معنا قولها: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. إذن المعاملات مع إباحتها فالمشتغل بها غير مذموم إذا لم تلهه عن ذكر الله الواجب من صلاة ونحوها، فإنها إن ألهته عن ذلك فهي مذمومة وصاحبها خاسر. نعم.
قال رحمه الله: ومنها اشتراط التراضي من المتعاملين في كل المعاملات أو المتعاملين في كل المعاملات بأن يأتي بذلك اختيارا، فإن أكره أحدهما بغير حق لم تكن المعاملة صحيحة، فإن امتنع أحدهما مما وجب عليه وأكره على الواجب كانت المعاملة صحيحة.
وهذا الشرط مأخوذ من آية الدين، قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فمن فوائد الآيات اشتراط التراضي من المتعاملين في كل المعاملات بأن يأتي بذلك اختيارا البائع والمشتري، اختيارا البائع والمشتري، فإن أكره أحدهما بغير حق لم تكن المعاملة صحيحة، لأنها فقدت هذا الشرط الذي هو التراضي من الطرفين. فإن امتنع أحدهما مما وجب عليه، إن امتنع أحدهما مما وجب عليه وأكره على الواجب كانت المعاملة صحيحة، يعني مثل ما مثل سابقا لا للناس في ذمة حقوق وممتنع ورفعوا أمرها إلى القاضي، فأكرهه على بيع أشياء له حتى يسدد الحقوق التي في ذمة للناس، فهذا البيع وإن كان ليس عن رضا من البائع لكن فيه تخليص لذمته من حقوق للناس. فإن امتنع أحدهما مما وجب عليه وأكره، يعني أكرهه القاضي أو الحاكم على الواجب، كانت المعاملة صحيحة. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه يستفاد من اشتراط التراضي أن من اشترى معيبا لم يعلمه أو غبن بنجش أو تلقي جلب أو اغترار أو نحو ذلك أن له الخيار لكونه لم يحصل الرضا المعتبر.
نعم، يؤجل هذا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن: النوع الثاني الجهاد باليد والسلاح، فهذا فرض كفاية قتال الكفار المحاربين، وقد يكون فرض عين إذا حضر الزحف وإذا حصر بلده عدو وإذا استنفره الإمام أو من قام مقامه، كما نص الله على ذلك نصا يدل على فرضيته وتعينه. والجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هادن ووادع حيث كانت المصلحة وحارب حيث اقتضت المصلحة. فعلى المسلمين أن يسلكوا هديه صلى الله عليه وسلم ويتشاوروا في أمرهم ويعملوا في كل وقت ما يناسبه ويصلح له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الجهاد نوعان: جهاد الدعوة إلى دين الإسلام والتحذير من الأديان الباطلة والأهواء المنحرفة، هذا نوع، والآخر الجهاد باليد والسلاح. وهنا أخذ رحمه الله تعالى يفصل بعض الشيء فيما يتعلق بالنوع الثاني الذي هو الجهاد باليد والسلاح. وعرفنا أن طريقة الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أن يذكر فيه هدايات القرآن ودلالاته على الأحكام، فهي فوائد مستنبطة من كتاب الله عز وجل وفي ضوء هداية الآيات ودلالاتها. يقول رحمه الله تعالى في ضمن بيانه لهذا النوع، النوع الثاني، قال: والجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة. يتبع المصلحة، فإذا هي مسألة كبيرة جدا يراعى فيها قاعدة الشريعة العظيمة الجامعة التي هي جلب المصالح ودرء المفاسد، فلا يقدم المسلمون على شيء من ذلك إلا بعد دراسة للأمر وروية فيه ورجوع فيه إلى أهل العلم الذين هم أهل البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا ما دلت عليها نصوص الكتاب والسنة أن هذه الأمور ترتبط بمراعاة المصلحة التي يقدرها الأئمة من ولاة أمر المسلمين وعلمائهم، فليست هي لعامة الناس وأحادهم وأفرادهم. فالجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة، مسألة تحتاج إلى روية ونظر في الأمور. يقول: كما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام مرة جاهد ومرة هادن وصالح. ومن يقرأ سيرته يجد مرت على المسلمين أمور عظيمة جدا وشدائد وكربات ولم يقدم في ذلك عليه الصلاة والسلام على الجهاد، وإنما كان يصالح إذا كان تيسر مصالحة أو يتخذ من الأسباب التي يكون فيها الكف كف الأيدي كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. فإذا المسألة لا بد أن يراعى فيها هذه القاعدة، قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هادنا ووادع حيث كانت المصلحة وحارب حيث اقتضت المصلحة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول، يقول حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف آية الكف عنهم والصفح، وحيثما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله جاهد الكفار والمنافقين. ولهذا من الخطأ أن ينزل إنسانا آية سواء في الجهاد أو في غيره في غير منزلها وفي غير موطنها، ولهذا مثل هذه الأمور إنما يستبينها ويعرفها أهل العلم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قد أدبنا الله عز وجل بأن نراعي هذا الأمر في أحوالنا وأمورنا، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال رحمه الله تعالى ناصحا: فعلى المسلمين أن يسلكوا هديه صلى الله عليه وسلم ويتشاوروا في أمرهم ويعملوا في كل وقت ما يناسبه ويصلح له. يعني هناك وقت يجنح فيها للسلم، يجنح فيها للمصالحة، يجنح فيه للمهادنة، وهناك وقت يكون فيها القتال، وهذه أمور منوطة بأهل الدراية والبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقد أمر الله تعالى بالتثبت في الأمور كلها وخصوصا في أمور الجهاد وتولية الأكمل والأمثل من الرجال في الولاية الكبرى وفي ولايات الجيوش والسرايا وغيرها، فإنها من أعظم ما يدخل في الأمانات التي أمر أن تؤدى إلى أهلها.
يقول: وقد أمر الله بالتثبت في الأمور كلها، تثبت في الأمور كلها وخصوصا في أمور الجهاد، وخصوصا في أمور الجهاد. أمور الجهاد مسألة خطيرة جدا، خطيرة جدا، يترتب عليها أمور عظيمة وكبيرة. الجهاد فيه دماء تراق وأرواح تزهق، فأمر ليس بالهين. فأمر الله عز وجل بالتثبت في الأمور كلها وأيضا في الجهاد خاصة، مثل ما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا. تبين التثبت والروية والنظر في الأمور. قال: وتولية الأكمل والأمثل من الرجال في الولايات الكبرى، في الولايات الكبرى وفي ولايات الجيوش والسرايا وغيرها، فإنها من أعظم ما يدخل في الأمانات التي أمر الله عز وجل أن تؤدى إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه التعاليم العالية من الله لعباده في جهاد الأعداء متى استرشدوا بها تمت أمورهم. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم.
نعم، أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآيات من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ثم الآية التي بعدها: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأيضا الآية التي بعدها: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديار بطرا ورئاء الناس. هذه الآيات الثلاث تعد من أجمع الآيات في ذكر آداب الجهاد، تعد من أجمع الآيات في ذكر آداب الجهاد وموجبات تحقق النصر. ولهذا لو أن أهل الجهاد عنوا بهذه الآيات وتأدبوا بها وكان جهادهم في ضوئها حقق الله سبحانه وتعالى لهم النصر والعزة والتمكين. النووي رحمه الله في كتاب الأذكار أورد هذه الآيات وقال: قال بعض العلماء: هذه الآية الكريمة أجمع شيء جاء في آداب القتال، أجمع شيء جاء في آداب القتال. أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية أول ما بدأ الكلام عليها قال: هذا تعليم الله عباده المؤمنين آداب اللقاء، آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفروسية في آخر الكتاب وخاتمة الكتاب يقول: ونختم هذا الكتاب بآية من كتاب الله تعالى جمع فيها تدبير الحروب. في الكتاب مكتوب الحروف، أظنها الحروب، فيها تدبير الحروب بأحسن تدبير، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال: فأمر المجاهدين فيها بخمسة أشياء ما اجتمعت في فئة قط إلا نصرت وإن قلت وكثر عدوها: أحدها الثبات، الثاني كثرة ذكر الله سبحانه، الثالث طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الرابع اتفاق الكلمة وعدم التنازع الذي يوجب الفشل والوهن، وهو جند يقوى به المتنازعون عدوهم عليهم التنازع، فإنهم في اجتماعهم كالحزمة من السهام لا يستطيع أحد كسرها فإذا فرقها وصار كل منها وحدة أو وحده كسرها، فإذا فرقت كسرت، وما دامت مجتمعة حزمة واحدة لا يمكن أن تكسر. الخامس ملاك ذلك كله وقوامه وأساسه والصبر. قال: فهذه خمسة أشياء تبتني عليها قبة النصر، ومتى زالت أو بعضها زال من النصر بحسب ما نقص منها، وإذا اجتمعت قوى بعضها بعضا وصار لها أثر عظيم في النصر، ولما اجتمعت في الصحابة لم تقم لهم أمة من الأمم، وفتحوا الدنيا ودانت لهم العباد والبلاد، ولما تفرقت في من بعدهم وضعفت آل الأمر إلى ما آل إليه. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فهذه الآيات دخل فيها فعل جميع الأسباب واستعمال جميع القوة المقدورة والأخذ بالحذر من الأعداء فجميع علم السياسة يرجع إلى هذين الأصلين: الاستعداد بالمستطاع من القوة للأعداء بحسب الزمان والمكان والحال، واستعمال الحذر من مكر الأعداء وخداعهم وطرقهم ومسالكهم والتوقي من شرورهم مع التوكل على الله كما أمر الله بذلك كله.
ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هاتين الآيتين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ونبه رحمه الله تعالى أن فيهما جماع ما يتعلق بالسياسة في هذا الباب في هاتين الآيتين، لأنهما اشتملت على أصلين عظيمين مهمين غاية الأهمية في هذا الباب. الأول الاستعداد، الاستعداد بالمستطاع من القوة بحسب الزمان، لأن العدة في كل زمان بحسب الآلات التي تكون في ذلك الزمان، فأمر بالاستعداد بحسب الحال والمكان، وأيضا أمر باستعمال الحذر والحذر والمحاذرة: خذوا حذركم. الحذر من مكر الأعداء وخداعهم وخططهم وتربصهم وكيدهم، وهذه مسائل مهمة يعني تحتاج إلى نظر عظيم وتأمل في العواقب وتحقيق ما تكون به الحيطة والحذر، وهذه ليست لأحد الناس، هذه ليست لأحد الناس، وإنما هي لولاة الأمر مع أهل العلم وأهل البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى، يحققون في ذلك ما يكون به في ضوء النظر الصحيح من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما تكون به المصلحة وتدرى به المفسدة. نعم.
قال رحمه الله: وقد ندب الله تعالى إلى السلم إذا جنح إليه الأعداء مع التوكل عليه وأخذ الحذر، كما أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأمر بالأسر عند الإثخان في العدو، ثم الوالي مخير بين المن على الأسرى أو فدائهم بمال أو أسير مسلم أو قتلهم أو رقهم.
يقول: وقد ندب الله إلى السلم إذا جنح إليه الأعداء، إذا جنح إليه الأعداء، في قوله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. فأمر الله عز وجل بذلك: إذا جنح الأعداء ورغبوا في السلم فاجنح لها، هذه واحدة. قال: مع التوكل على الله، مع التوكل على الله عز وجل وأخذ الحذر، يعني يكون في غاية الحيطة والحذر من مكر الأعداء وكيدهم. وقد تقدم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. أيضا أمر آخر، يقول: أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويشير في هذا إلى قول الله عز وجل: قاتلوا، في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم يذكر أيضا أمرا آخر، وهو أمر الله عز وجل بالأسر عند الإثخان في العدو، أما قبل ذلك لا يكون ذلك. قال عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قال: ثم الوالي مخير بين المن على الأسرى أو فدائهم، مخير بين المن على الأسرى أو فدائهم، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، حتى في سورة محمد سورة القتال: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. إما من يعني فك أسرهم وإطلاق سبيلهم بدون مقابل، أو الفداء، والفداء إما بالمال أو بأسير مقابل أسير، قال أو فداء بمال أو أسير أو قتلهم أو استرقاقهم، هذه كلها يعني دلت عليها نصوص. قال وذكر،
قال رحمه الله وذكر الأموال الشرعية ثلاثة أقسام: أموال الزكاة وتقدم أنها للأصناف الثمانية، والغنيمة للغانمين تقسم أربعة أخماسها بينهم للفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم وعلى فرس هجين سهمان، وللراجل سهم والخمس الآخر يجعل لهؤلاء الذين سماهم الله في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأموال الفيء كالجزية والخراج وخمس الخمس، والأموال المجهولة أربابها وما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب يكون للمصالح كلها، ويبدأ منها بالأهم فالأهم. وأحكام الجهاد ومتعلقاته كثيرة في الكتاب والسنة، والله أعلم.
ثم ختم بهذه الفائدة أيضا المستنبطة من الآيات والنصوص فيما يتعلق بالأموال، الأموال الشرعية، ذكر أنها ثلاثة أقسام. القسم الأول أموال الزكاة، يقول وتقدم أنها للأصناف الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذا نوع. النوع الثاني الغنائم، الغنائم، وذكر رحمه الله تعالى أن النصوص دلت على أن الغنائم تقسم أربعة أخماس بين المجاهدين، أربعة أخماس، أربعة أخماسها بين المجاهدين على الصفة التي دلت عليها النصوص: للفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم، وعلى فرس هجين سهمان، وللراجل سهم، وللراجل سهم، والخمس الآخر يجعل لهؤلاء الذين سماهم الله في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. التقسيم الذي ذكر للأربعة أخماس، قال للفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم، وعلى فرس الهجين سهمان، الفرس الهجين الذي أبوه عربي يقال مهجن، وهذا دون الفرس العربي بالقوة والنكاية في العدو، ولهذا جعل الفرس العربي لأنه أشد نكاية في الكفار وأعظم بلاء في المعركة، فجعل للفرس العربي ثلاثة أسهم والفرس الهجين سهمان، فرس الهجين سهمان وللراجل سهم. وهذا ورد يروى في حديث وفيه كلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الفارس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما واحدا، أعطى الفارس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما واحدا، وقوله الفارس العربي ثلاثة أسهم يعني للفارس مع الفرس ثلاثة أسهم، والهجين للفارس مع الفرس سهمين، سهم للفارس وسهم للفرس، والراجل له سهم واحد. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، للفرس سهمين وللراجل سهما، يعني إذا كان رجل على فرس له كم؟ ثلاثة أسهم، له سهمان لفرسي وسهم له، والذي على رجليه له سهم واحد، له سهم واحد أي من الغنيمة. وأكثر أهل العلم على ذلك أنه لا يفرق بين العربي والهجين، ومنهم من يفرق بناء على هذا الحديث الذي أشرت إليه. ومن أهل العلم من يفصل في ذلك، يقول إذا كان الفرس الهجين حصلت منه نكاية مثل الفرس العربي يسوى به، وإلا يكون له سهم واحد، وهذا التفصيل أيضا له وجه. قال والخمس الآخر يجعل لهؤلاء الذين سماهم الله، أي في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا يتعلق الآن بالقسم الثاني من أموال الغنائم. القسم الثالث الفيء. الفيء هذا أمر آخر وهو يختلف عن الغنيمة. الغنيمة فيها عنوة وفيها قتال، فيها مقابلة الأعداء، وأما الفيء فهو الذي أفاء الله على رسوله بدون أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب، كما قال الله عز وجل فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فهذا له حكم آخر بينه الله عز وجل في سورة الحشر التي تتعلق بقصة بني النضير، قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نفس المذكورات ماذا في خمس الغنيمة. فالفيء مصرفه ماذا؟ مصرفه كله في المصرف الذي يكون في ماذا؟ خمس الغنيمة، بمعنى أن المجاهدين ليس لهم شيء، لا للفارس ولا للراجل ليس لهم شيء، وإنما كله يصرف في الخمس، مصرف الخمس من الغنيمة، لأن الذين ذكروا في الخمس هم الذين ذكروا في مصرف ماذا؟ الفيء. فإذا ثمة فرق بين الغنيمة والفيء، ولهذا الله عز وجل قال يعني، وهذا فيه إشارة إلى الفرق بينهما في قوله سبحانه وتعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فلا يكون ماذا؟ أكملوا، فلا يكون غنيمة بل هو فيء، وقسمته تكون قسمة الفيء. يقول سفيان الثوري رحمه الله الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة بقتال، فيه الخمس وأربعة أخماسه لمن شهدها، والفيء ما صولحوا عليه بغير قتال، وليس فيه خمس، هو لمن سمى الله، هو لمن سمى الله عز وجل، أي في قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم.
قال رحمه الله أحكام البيوع والمعاملات. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى قوله عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يستفاد من هذه النصوص كثير من أحكام المعاملات.
يقول رحمه الله تعالى: أحكام البيوع والمعاملات، أحكام البيوع والمعاملات. وأورد رحمه الله تعالى هذه الآيات من كتاب الله عز وجل المشتملة على الأحكام الكثيرة المتعلقة بالبيوع والمعاملات عموما. والشيخ رحمه الله استخلص من هذه الآيات الكريمات فوائد عظيمة جدا ومهمة للغاية فيما يتعلق بأحكام البيوع وأحكام المعاملات. نعم.
قال رحمه الله: يستفاد من هذه النصوص كثير من أحكام المعاملات، فمنها أنها دلت على أن الأصل صحة جميع البيوع والمعاملات إلا ما استثناه الشارع، وأباحت جميع أنواع التجارة، تجارة الإدارة وتجارة التربص والانتظار بالسلع فرصها ومواسمها، وتجارة الإيجارات وتجارة الديون، وكل ما دخل في اسم التجارة.
يقول الشيخ رحمه الله: يستفاد من هذه النصوص كثير من الأحكام، وأخذ يذكر شيئا من هذه الأحكام. بدأ بالفائدة الأولى مما دلت عليه هذه النصوص، أنها دلت على أن الأصل صحة جميع البيوع والمعاملات إلا ما استثناه الشارع. فالأصل في البيوع الحل والإباحة، الأصل في البيوع كلها الحل والإباحة، ولا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع ودل الشارع على تحريمه. ولهذا إذا اختلف اثنان في بيع أو في صيغة بيع أو طريقة بيع أو طريقة تعامل، أحدهما يقول هذا حلال والآخر يقول هذا حرام، من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول هذا حلال أو الذي يقول هذا حرام؟ الذي يقول هذا حرام، لأن الأصل الحل، الأصل هو الحل. فإذا قلت حرام، إذا قلت هذا حرام فأنت مطالب بالدليل، وإلا الأمور باقية على أصلها. أحل الله البيع، هذه قاعدة في الباب، أحل الله البيع، فالبيع كله حلال بجميع أنواعه. والشيخ ذكر أمثلة يأتي توضيحها من أنواع البيوع التي هي حلال أحلها الله سبحانه وتعالى. فالبيع كله حلال إلا ما دلت النصوص على تحريمه. ولهذا من المفيد في هذا الباب أن تعرف شروط البيع الذي أحله الله في ضوء النصوص. شروط البيع الذي قد أحله الله سبحانه وتعالى جاءت ضوابط، إذا خرج عن هذه الضوابط خرج عن الأصل الذي هو الحل، لفساد في البيع، لخلل، لمضرة. ولهذا جاءت ضوابط فيما يتعلق بالبيوع كلها نواهي، منع من أشياء لما يترتب على ذلك البيع من مفسدة ومضرة. فالأصل في البيوع والمعاملات جميعها، الأصل فيها الحل والإباحة، بينما وهذا تقدم معنا العبادات الأصل فيها المنع والحظر. لو اختلف اثنان في عبادة، أحدهما يقول هذه مشروعة والآخر يقول هذه ممنوعة، الذي يطالب بالدليل الذي يقول هذه مشروعة يقول هات الدليل على مشروعية هذه العبادة. الأصل في العبادة المنع، قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا بد أن تكون العبادة على وفق أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو هديه وسنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن الأصل في جميع البيوع والمعاملات صحتها إلا ما استثناه الشارع، إلا ما استثناه الشارع. استثناه الشارع، الاستثناء الذي في الشارع هو منع صفات أو أنواع من الأشياء المباعة أو أشياء من هذا القبيل لما في ذلك من مضرة ومفسدة عظيمة. ولهذا كما قدمت من المفيد أن تعرف الضوابط والشروط التي تتعلق في بالبيع حتى يكون تعامل الإنسان في بيوعه ومعاملاته تعاملا صحيحا مضبوطا بضوابط الكتاب والسنة. وشروط البيع أشير لها إشارة سريعة تذكيرا بها. الأول منها التراضي بين المتبايعين، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فيكون تراضي من الطرفين البائع والمشتري، هذا شرط. لا يكره الإنسان على بيع ولا يلزم ببيع لا يرغبه ولا يريده، إلا في حالة يكون في ذمة شخص للناس أموال وممتنع من أدائها ويشكى إلى أمره إلى القاضي، يرفع أمره إلى القاضي وهو ممتنع فيبيع، يلزم بالبيع حتى يسدد للناس الحقوق التي في ذمته. وإلا الأصل في كل بيع أن يكون عن تراض من الطرفين البائع والمشتري. الثاني أن يكون كل واحد من المتبايعين ممن يجوز تصرفه، جائز التصرف في المال، وهو البالغ العاقل الرشيد، البالغ العاقل الرشيد. فإذا كان فاقدا للعقل أو صغيرا طفلا فالبيع لا يصح لأنه فاقد شرط. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الأمر الثالث أن يكون الشيء أو المبيع، الشيء الذي يباع، مما يباح الانتفاع به، مما يباح الانتفاع به. فإذا كان هو محرما في نفسه فلا يحل بيعه ولا يحل ثمنه، لا يحل بيعه ولا يحل ثمنه. قد جاء في الحديث إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. فبيع الخنزير، بيع الخمر، بيع أنواع المحرمات التي جاء تحريمها في الكتاب والسنة، هذا كله حرام، هذا كله حرام. الرابع أن يتولى البيع أو الشراء صاحب المال أو من يقوم مقامه مثل الوكيل أو من ينيبه صاحب المال. والأمر الخامس أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فلا يباع مثلا العبد الآبق أو الناقة الشاردة أو الطير الذي في الهواء أو السمك الذي في الماء، أو مثلا شخص فقد شيئا من متاعه وقال لآخر بعتك إياه إن وجدناه، هذا في غرر، فهذا النوع من البيع لا يجوز لما فيه من الغرر. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن بيع الغرر. كذلك وهو السادس أن يكون المبيع معلوما عند البائع والمشتري، فلا يصح بيع المجهول، فلا يصح بيع المجهول. وهذا يدخل تحت أنواع كثيرة من البيوع المنهي عنها، وهو داخل أيضا في بيع الغرر، النهي عن بيع الغرر. لا يباع شيء مجهول، يعني لو قال شخص لآخر بعتك بما في هذا الكيس ولا يدري ما فيه، أو قال له في جيبي سلعة معينة بعتك إياها بكم تشتريها، ويتفقان على ثمن وهو يجهل ما الذي معه، هذا ما يجوز، هذا بيع فيه غرر فلا يجوز أن يكون المبيع معلوما. أيضا أن يكون الثمن، هذا السابع، أن يكون ثمن السلعة معلوما، فلا يصح بيع شيء قبل تحديد الثمن، لا يصح بيع الشيء قبل تحديد الثمن. رأيتم لو أن شخصا قال لآخر اشتريت منك هذه السيارة بجميع الرصيد الذي في حسابي في البنك، كل ما في حسابي في البنك أحوله لك، قد يكون ما في حسابه إلا هللات ما في شيء، فهذا في غرر، والشريعة جاءت بالنهي عن بيع الغرر. لا بد أن يكون الثمن معلوم والإيش والمثمن معلوم، إذا لم يكن هذا معلوم أو ذاك معلوم يكون في البيع غرر فيكون البيع فاسدا. يقول الشيخ وأباحت الشريعة جميع أنواع التجارات، وضرب بعض الأمثلة، ضرب بعض الأمثلة، منها تجارة الإدارة، تجارة إلا أن تكون تجارة حاضرة ماذا تديرونها بينكم، من الآية الشيخ أخذ هذا الاسم تديرونها بينكم، قال تجارة الإدارة وسماها أيضا بهذا الاسم غيره من أهل العلم. تجارة الإدارة ما هي؟ التي فيها تقابض، فيها تقابض، تعطيه الثمن ويعطيك السلعة، تقابض وتفرق على إثر التقابض، هذا يستلم الثمن وذاك يستلم المثمن ثم يتفرق، يتفرقان البائع والمشتري، هذه تسمى تجارة ماذا؟ الإدارة، تجارة الإدارة. هذه خذوها لطيفة على الهامش، يعني تجارة الإدارة على هذا الوصف، فيعني ما شاء الله كلنا تجار، لأننا كل يوم نشتري من البقالة، نعطيه ريال ويعطينا خبز ونعطيه كذا، فنحن تجار، تجارة الإدارة، والفقير نفسه تاجر، هذه التجارة تجارة الإدارة. قال تجارة الإدارة، والثاني قال تجارة التربص والانتظار بالسلع فرصة مواسمها، فرصة مواسمها، هذا نوع من التجارة، شخص عنده مال ثم يأتي إلى وقت السلعة لا يحتاجها الناس، يعني مثلا يأتي في الصيف في الحر الشديد ويشتري بطانيات، ما أحد يشتري بطانيات في الصيف، والذي عنده من التجار ربما يبيعها بأرخص الأثمان، وهذا عنده مال فيشتري بطانيات مثلا ويخزنها عنده، وإذا اشتد البرد عرضها على الناس بقيمة فيها ربح، بعض الناس يأخذ ربحا معقولا، وبعضهم يكون جشعا يستغل حاجة الناس فيضاعف عليهم لحاجتهم أضعافا مضاعفة، هذا جشع. فهذه التجارة مباحة، التي هي تجارة التربص والانتظار بالسلع فرصة مواسمها، فرصة مواسمها. أيضا تجارة الإيجارات، يشتري مثلا سيارة يؤجرها، يشتري معدة ويؤجرها، يشتري مثلا أثاثا ويؤجره، هذه تسمى تجارة الإيجارات. أيضا تجارة الديون، تجارة الديون هذه من التجارة المباحة، وهذه التجارة وهي الحال ثمنها المؤجل مثمنها، ويسمى بيع السلف وبيع السلم، بثمن معلوم ووزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم، كما جاءت بذلك السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني يأتي رجل إلى صاحب مزرعة يزرع القمح والدخن والشعير ونحو ذلك، ويقول له أشتري منك الآن في غير وقت الحصاد، قبل وقت الحصاد بأشهر، يقول أشتري منك مثلا 100 صاع من الدخن الذي صفته كذا بالصاع ب4 ريالات. قد يكون قيمة الصاع في وقت الحصاد 7 ريالات 8 ريالات، ما يكون ب4، لكن الفلاح يرغب أن يكون عنده شيء من المال حتى يساعده على البذر والزرع وأجرة العامل وغير ذلك يحتاج، فهو يرتفق بهذا وإن كانت القيمة أقل. وأيضا المشتري يرتفق له ارتفاق هنا بأن يحصل بقيمة أقل مما لو اشتراه في وقته، ففي مصلحة للبائع وفي مصلحة للمشتري. يقال لبيع السلف ويقال لبيع السلم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أحله الله في كتابه، أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم تلا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. هذه تسمى تجارة الديون. أيضا عكس ذلك مباح، عكس ذلك مباح. مثلا الآن شخص عنده سيارة يريد أن يبيعها، لو باعها في السوق مباشرة قيمتها 15,000 ريال في هذا الحدود، وجاء شخص قال أنا أشتريها منك لكن ما عندي نقود الآن حاضرة، أعطيك إياها بعد سنة من الآن، أعطيك 20,000 بعد سنة. هذا كل منهم انتفع، الأول صاحب السيارة باعها بقيمة أغلى بمقابل أن يصبر على الثمن مدة سنة، وهذا أيضا حصل سيارة في وقت ما عنده فيها نقود، ولكن النقود يعلم من نفسه أنها تتيسر في ذلك الوقت، فيكون انتفع أيضا. وسواء أجل المبلغ كله بعد سنة أو قسط على أشهر، كل شهر مثلا 1,000 ريال أو 2,000 ريال، فهذا البيع صحيح. وأيضا تدل عليه الآية إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأنواع التجارات كثيرة مما ذكر الشيخ ما لم يذكر، مثل تجارة التصدير والتوريد، هذه أيضا من التجارات. يذهب الإنسان إلى بلد ويجلب منه سلعة محتاج إليها في بلده، يتعب في السفر وفي الانتقاء والبحث وفي النقل وتعرض بضاعة لأخطار وغير ذلك، ثم يحضرها إلى بلده ويبيعها في قيمة فيها ربح له، فيها ربح له. هذه التجارة أيضا داخلة في أحل الله البيع، وهي صور كثيرة جدا. فالأصل في كل البيوع وجميع التجارات بأنواعها أنها مباحة إلا ما استثناه الشارع. معنى ما استثناه الشارع أي ما دل الشارع على ماذا؟ على المنع منه وتحريمه. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها من قول وفعل، لأن الله تعالى أباحها ولم يحدد لها ألفاظا مخصوصة، فكل ما عده الناس بيعا وتجارة ومعاملة انعقدت به المعاملات.
هذه أيضا من الفوائد، أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل. قوله من قول أو فعل، هذا يفيد أن صيغ البيع صيغتان، إما قولية أو فعلية، إما قولية أو فعلية. القولية الإيجاب والقبول، بعتك كذا، يقول اشتريت أو يقول قبلت، هذه قولية، صيغة قولية. والفعلية هذه اللي تراها في كثير من بيوع الناس، وخاصة في الأشياء المعتادة، يعني يدخل الإنسان إلى المتجر والأثمان محددة ومعروفة، فينتقي ما يريد ويضعها أمام البائع، ثم يدفع الثمن ويأخذ القيمة، وربما لا يتكلم مع البائع بحرف إلا السلام عليكم وعليكم السلام، ولا يتحدث هذا بكم وإيجاب وقبول. هذه صيغة صحيحة، صيغة فعلية. إذن جميع العقود تنعقد بما دل عليه من قول أو فعل، قول إيجاب وقبول، والفعل التقابض، يدفع الثمن ويأخذ المثمن وينصرف. هذه عقد صحيح. فإذا جميع العقود تنعقد بما دل عليها من قول وفعل، لأن الله أباحها، أحل الله البيع، ولم يحدد لها ألفاظا مخصوصة، ولم يحدد لها ألفاظا مخصوصة. فكلما عده الناس بيعا وتجارة ومعاملة انعقدت به المعاملات وصح به البيع. نعم.
قال رحمه الله: ومنها وجوب الوفاء بجميع العقود والشروط في كل المعاملات إلا ما استثناه الشارع، كالعقود والشروط التي تحل حراما أو تحرم حلالا، أو ما جعل له الشارع خيار مجلس أو عيب ونحوه، أو ما اتفق المتعاقدان على استثناء خيار شرط أو غيره، أو ما كان في الأصل غير لازم كعقود الوكالات ونحوها.
يقول الشيخ رحمه الله: منها، يعني الفوائد، وجوب الوفاء بجميع العقود والشروط في كل المعاملات، وهذا دليله الآية الأولى، الآية الأولى التي بدأ بها رحمه الله، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالأصل أنه إذا كان بين شخص وآخر عقد بيع أو معاملة، أن يفي كل من الطرفين بما تعاقد عليه، إلا ما استثناه الشارع، إلا ما استثناه الشارع، كالعقود والشروط التي تحل حراما أو تحرم حلالا. هذا باطل. إذا كان هناك شرط وهو يحل شيئا حرمه الله أو يحرم شيئا أحله الله عز وجل فهو باطل. المؤمنون على شروطهم إلا شرط أو شرطا أحل حراما أو أحل أو حرم حلالا. قال: أو ما جعل له الشارع خيار مجلس أو عيب أو نحوه. الآن إذا تعاقد اثنان على شيء وهم في المجلس لم يتفرقا واتفق على البيع، هذا قال بعتك وهذا قبلت ولم يتفرقا، ما زال في المجلس، ثم أحدهما قال عدلت عن البيع، عدلت عن البيع وأريد أن ألغي هذا العقد، له ذلك، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، هذا خيار المجلس. أيضا خيار البيع، خيار العيب، اشترى منه سلعة ووجدها معيبة فردها بالعيب الذي ما بينه البائع، هذا أيضا يصح أن يردها له، وإن كان بينه وبين عقد يلغي العقد الذي بينهما، لا يلزمه الوفاء، لا يلزمه الوفاء. ما جعل له الشارع خيار مجلس أو عيب ونحوه، أو ما اتفق المتعاقدان على استثناء خيار شرط أو غيره، استثناء خيار شرط أو غيره، أو ما كان في الأصل غير لازم كعقود الوكالات ونحوها. في عقود ليست لازمة، مثل لو وكلت شخص يقوم مقامك في أعمال ثم بدالك وألغيت العقد، العقد ليس لازم، لك الخيار في أي وقت أن تلغي هذه الوكالة. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن المعاملات مع إباحتها فالمشتغل بها غير مذموم إذا لم تلهه عن ذكر الله الواجب من صلاة ونحوها، فإن ألهت عن ذلك فهي مذمومة وصاحبها خاسر.
منها الفوائد المستنبطة من هذه الآيات أن المعاملات مع إباحتها، أباحها أحل الله البيع، فالمشتغل بها غير مذموم، اشتغل بتجارة في بيع غير مذموم إذا لم تلهي عن ذكر الله الواجب، إذا لم تلهي عن ذكر الله الواجب من صلاة ونحوها. ولهذا مر معنا في الآيات قول الله سبحانه وتعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. مر معنا قولها: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن المعاملات مع إباحتها فالمشتغل بها غير مذموم إذا لم تلهه عن ذكر الله الواجب من صلاة ونحوها، فإنها إن ألهته عن ذلك فهي مذمومة وصاحبها خاسر. نعم.
قال رحمه الله: ومنها اشتراط التراضي من المتعاملين في كل المعاملات أو المتعاملين في كل المعاملات بأن يأتي بذلك اختيارا، فإن أكره أحدهما بغير حق لم تكن المعاملة صحيحة، فإن امتنع أحدهما مما وجب عليه وأكره على الواجب كانت المعاملة صحيحة.
وهذا الشرط مأخوذ من آية الدين، قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فمن فوائد الآيات اشتراط التراضي من المتعاملين في كل المعاملات بأن يأتي بذلك اختيارا البائع والمشتري، اختيارا البائع والمشتري، فإن أكره أحدهما بغير حق لم تكن المعاملة صحيحة، لأنها فقدت هذا الشرط الذي هو التراضي من الطرفين. فإن امتنع أحدهما مما وجب عليه، وأكره على الواجب كانت المعاملة صحيحة، يعني مثل ما مثل سابقا لا للناس في ذمة حقوق وممتنع ورفعوا أمرها إلى القاضي، فأكرهه على بيع أشياء له حتى يسدد الحقوق التي في ذمة للناس، فهذا البيع وإن كان ليس عن رضا من البائع لكن فيه تخليص لذمته من حقوق للناس. فإن امتنع أحدهما مما وجب عليه وأكره، يعني أكرهه القاضي أو الحاكم على الواجب، كانت المعاملة صحيحة. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه يستفاد من اشتراط التراضي أن من اشترى معيبا لم يعلمه أو غبن بنجش أو تلقي جلب أو اغترار أو نحو ذلك أن له الخيار لكونه لم يحصل الرضا المعتبر.
نعم، يؤجل هذا، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.